بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. هؤلاء المحسنون، القرآن أحيانا يسلك أسلوب الإيجاز، فالمحسن أحسن في عقيدته، وأحسن في استقامته، وأحسن في عمله. هؤلاء المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون. وكأن الله سبحانه وتعالى جمع الدين كله في كلمتين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة أي تحسين العلاقة مع الله، يعني هذه الصلوات الخمس التي نصليها ما هي في الحقيقة إلا اتصال العبد بالله عز وجل. ولكن من السذاجة أن نظن أنه بمجرد أن يقف الإنسان متوضئا ويتجه نحو الكعبة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الثناء والفاتحة وسورة ويركع ويسجد، من السذاجة أن نظن أن هذه صلاة وكفى. لن تستطيع أن تقيم الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: الذين يقيمون الصلاة. كيف أنك تقيم البناء؟ لا بد من جهود كبيرة تسبق إنشاء البناء. كذلك أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن تكون مستقيما على أمره، إن هذه الصلاة جوفاء. أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن يكون دخلك حلالا، فهذه صلاة جوفاء. أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن تضبط جوارحك، فهذه صلاة جوفاء. لذلك ربنا عز وجل وصف الناس مع تقدم الزمان، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. العلماء قالوا إن إضاعة الصلاة ليس تركها، ولكن حينما لا نخشع فيها، ومتى لا نخشع فيها؟ إذا تخللتها المعاصي، دخله حرام، كلماته ليست منضبطة، جوارحه ليست منضبطة، لا يسير على منهج الله، فإذا قام ليصلي ماذا يفعل؟ لذلك المنافقون وصفهم الله عز وجل فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لأن الصلاة عند المنافق لا معنى لها، يقف ويركع ويسجد لا يشعر بشيء، أقرب إلى الحركات الإيمائية، أقرب إلى الطقوس منها إلى الصلاة. ولكن هذا الذي ضبط جوارحه، هذا الذي أنفق ماله، هذا الذي سار على منهج الله عز وجل، هذا الذي تقصى أوامر الله فطبقها، هذا الذي تقصى نواهيه فاجتنبها، هذا الذي أنفق ماله الحلال على حبه، أطعم الناس بماله، أنفق ماله في سبيل الله لا يبتغي رياء ولا سمعة، هذا الذي إذا وقف ليصلي انهمرت دموعه وشعر أنه قريب من الله جدا. لذلك الصلاة قال: واسجد واقترب، من معانيها الاقتراب. وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة ميزان لعلاقتك بالله عز وجل، فمن وفى استوفى، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. الصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة معراج المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة لو يعلم المصلي من يناجي منفتا، الصلاة مناجاة. هذه تعريفات الصلاة في الكتاب والسنة. ربما عرفها الفقهاء تعريفا آخر، قال الفقهاء هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريف ظاهر الصلوات. ولكن حقيقة الصلاة واسجد واقترب، حقيقة الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حقيقة الصلاة أن تفهم ما تقرأ، أن تعقل ما تقرأ، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. هؤلاء المحسنون، هذا الكتاب الحكيم الذي هو هدى أي دلالة، البداية الدلالة ورحمة النهاية للمحسنين. لماذا أحسنوا؟ لأنهم استناروا بنور الله. ومتى استناروا؟ لأنهم صلوا. الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، له اتصال بالله عز وجل، له اتصال في أثناء الصلاة، وله اتصال خارج الصلاة. وأما الاتصال خارج الصلاة فقد أشارت إليه الآية الكريمة، الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني إذا خرجت من بيتك وقلت يا رب إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي، فأنت في صلاة. إذا دخلت بيتك ودعوت الدعاء المأثور فأنت في صلاة. إذا أقدمت على عمل وقلت اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، فأنت في صلاة. إذا أردت أن تدخل السوق فدعوت الدعاء المأثور فأنت في صلاة. يعني لماذا سن النبي هذه الأدعية في كل حركات الإنسان، في عمله، في بيته، إذا أقدم على عمل معين؟ لأن الدعاء مخ العبادة، والدعاء نوع من أنواع الصلاة، فأنت تصلي في أثناء الصلاة وتصلي خارج الصلاة من خلال الدعاء، من خلال الذكر، من خلال التسبيح، من خلال التحميد، من خلال التكبير، من خلال التهليل، من خلال قراءة القرآن. نعم. إذن الذين يقيمون الصلاة، يعني الإنسان الآن أقف وقفة قليلة جدا أوضح هذا بمثل. يعني عندك أجهزة كهربائية كثيرة، عندك المكواة، وعندك البراد، وعندك المروحة، وعندك المسجلة، وعندك المكيف مثلا، وعندك هذه الثريات، وعندك أجهزة كثيرة جدا. كل هذه الأجهزة عبء عليك إن لم تسري فيها الكهرباء، عبء وزن حجم. أما إذا سرت الكهرباء فيها قطفت ثمارها جميعا. المروحة أدت وظيفتها، والبراد أدى وظيفته، والمدفأة أدت وظيفتها، والمكواة أدت وظيفتها. كل هذه الأجهزة الكهربائية إن لم تسري فيها الكهرباء فهي عبء على صاحبها. أما إذا سرت فيها الكهرباء قطف ثمارها. طيب، هذا الشريط الكهربائي إذا كان متقطعاً، الكهرباء واقفة، الكهرباء لا تسري إلا إذا كانت الدارة مغلقة، ما دام في قطع فالكهرباء واقفة معطلة، وما دامت الكهرباء معطلة فكل هذه الأجهزة معطلة. يعني أردت من هذا المثل أن أوضح أنه إذا أقام الإنسان على معصية وأصر عليها صغيرة أو كبيرة انقطع عن الله عز وجل، إذن تصبح العبادات عبئا عليه، عبء ثقيل. الصلاة، الصيام ثقيل، إن لم تستقم على أمر الله لا تذوق حلاوة الصلاة، إن لم تبذل الغالي والرخيص لا تذوق حلاوة الصلاة، إن لم تضبط جوارحك كلها على منهج الله لا تذوق حلاوة الصلاة. فإذا أخذت من الدين بعضه واستمعت إلى بعض مجالس العلم ولم تكن منضبطا كما أراد الله عز وجل، ربما وقفت في الصلاة لم تشعر بشيء، ربما جاء رمضان وذهب رمضان ولم تشعر بشيء، ربما ذهبت إلى الحج وعدت من الحج ولم تشعر بشيء. لا تشعر بالقرب إلا إذا دفعت ثمن القرب، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. والله أيها الإخوة الأكارم، كل ثمار الدين في طاعة الله، كل ما في الدين من بهجة، من نورانية، من شعور بالأمن، من شعور بالقرب، من شعور بالتفوق، من شعور بالفوز، من شعور بالفلاح، كل سكينة النفس في طاعة الله عز وجل. فهذا الذي يعصي الله لا يعرفه، وحينما عصاه أوقع بينه وبين ربه حجابا، والمعاصي بريد الكفر، والذنوب تقطع الإنسان عن ربه، اللهم لا تقطعنا بقواطع الذنوب. الذين يقيمون الصلاة، يعني الإنسان إن لم تصح صلاته يجب أن يقلق قلقا كبيرا، يجب أن يهتم، لهذا كن مهتما. الآن الإنسان ما الذي يهمه؟ ما الذي يقلق له؟ ما الذي يجعله واجم الوجه؟ ما الذي يجعله منقبض الصدر؟ إن لم ييسر إلى عمل جيد، إن لم يوفق إلى زواج، إن لم يشتري بيتا، إن لم، ولكن المؤمن الصادق ينقبض ويقلق ويتألم ويحزن إن كانت صلاته جوفاء لا معنى لها. لذلك وأقم الصلاة لذكري. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. والذي يذوق طعم القرب في الصلاة يعرف معاني هذه الكلمات، الذي يذوق طعم القرب في الصلاة يعرف معاني هذه الكلمات. كان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة، كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، دخل في الصلاة. فإذا الإنسان أتقن الصلوات الخمس فقط، يعني أتقن قيامها وركوعها وسجودها، إذا صلاها وكان فارغ القلب، لو كان منشغل وصلى صلاة جوفاء، قل وصلي، نم وصلي، أنهي هذا العمل وصلي، يعني من أجل أن تكون الصلاة كما أراد الله عز وجل يجب أن تهيئ لها الظروف المناسبة. يعني من الظروف المناسبة أن تصلي وأنت خالي الذهن، لو جاءتك رسالة تقول ماذا، هل فيها حوالي أو ما فيها حوالي، اقرأها وصلي يا أخي، اقرأها وصلي، لئلا تنشغل بها في الصلاة. يعني دائما فرغ قلبك للصلاة، صلي في غرفة هادئة. هذا الذي يصلي وقلبه مشغول بزيد أو عبيد، ماذا قطعنا الصلاة؟ نعم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال هذه الآية نزلت في مكة المكرمة قبل تشريع الزكاة. إذن الزكاة هنا بمعنى الإحسان، يعني الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، في حركة نحو السماء وهي الصلاة، في حركة نحو الأرض وهو الإحسان. فإن لم يكن لك بالله صلة، وإن لم يكن لك مع الناس إحسان، ما عرفت معنى الدين. الدين في جوهره اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، وفي بعض الآيات الكريمة أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى المكثف، قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكن ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ أن الحياة تنتهي بالموت، وأن بعد الموت حياة لا تنقضي. الحقيقة لا يمكن أن تستقيم على أمر الله، ولا يمكن أن تندفع إلى باب الله إن لم تؤمن بالآخرة. الدنيا زائلة، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الحياة تنتهي بالموت، بعد الموت حياة أبدية. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الفجر يقول متحدثا عن هذا الإنسان الضائع، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أية حياة هذه؟ الحياة الأبدية، لأن هذه الحياة التي نعيشها سماها الله الحياة الدنيا، دنيا وليست عليا، حياة إعداد للحياة الأبدية، تهيئة للحياة الأبدية. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبينت في دروس سابقة كيف أن المهتدي فوق الهدى، وأن الهدى في خدمة المهتدي، وأن الهدى جاء ليرفع المهتدي، وأن الهدى جاء ليكرم المهتدي، وأن الهدى جاء ليحفظ المهتدي. فأنت كلما اتبعت الهدى كان هذا لصالحك، كان هذا من أجلك، كان هذا من أجل أن تكون في أعلى مكان. أولئك على هدى، أما الكافر من كفر فعليه كفره، وأما الضلال فاستخدم الله معه كلمة فيه، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. يعني المهتدي على الرغم مما يبدو من أنه مقيد بالشرع، لكن هذا القيد هو الذي رفعه إلى أعلى عليين، بينما الضال على الرغم من أنه يبدو للناس حرا في تصرفاته، إن هذه الحرية المزيفة تقوده إلى الحبس وإلى القيد وإلى الدخول في القهر والذل والهون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من منا لا يحب أن يكون فالحا؟ شهد الله أنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون من الفالحين ومن الفائزين ومن المتفوقين ومن الناجحين. النجاح هدف كل إنسان، ولكن المشكلة أن الإنسان إذا عميت بصيرته ما عرف من أين النجاح، يظنه من هذه الجهة فهو في هذه الجهة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآن يقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس، هذه من للتبعيض، يعني بعض الناس. ومن الناس من يشتري، ما هو الشراء قبل كل شيء؟ أنت حينما تشتري حاجة وتعطي الثمن يجب أن تعلم علم اليقين أنه لو لم تكن هذه الحاجة أغلى عندك من هذا الثمن لما اشتريتها. علم نفس المشتري، لا يمكن أن تشتري شيئاً إلا إذا رأيته أغلى من ثمنه عندك. وأما البائع لا يبيع شيئاً إلا إذا رأى ثمنه أغلى منه. إن رأيت أن ثمنه كبير لا تشتري، لا تشتري إلا إذا رأيت أن هذا الشيء أغلى من هذه الأوراق التي تدفعها للبائع، والبائع لا يبيع هذه السلعة إلا إذا رأى هذه الأوراق أغلى من هذه السلعة. فعملية الشراء في أساسها عملية مبادلة، تأخذ السلعة وتدفع النقد أو الثمن. فالإنسان مثلا إذا دفع ثمنا باهظا وأخذ سلعة سيئة يشعر بالخسارة والندم، يشعر بأنه مغبون، يشعر بالضيق، يتألم جدا. إذا شعر أن هذه السلعة ليست كما يحب، ليست كما يريد، ليست من بلد المنشأ، إنها مزورة، إنها صنعت في بلد آخر، إنها غير جيدة، إذن يرى أن الثمن الذي قدمه كبير جدا وأنها لا تستحق هذا الثمن. إذن البيع والشراء عملية مبادلة، تأخذ شيئا وتعطي شيئا. لذلك ربنا عز وجل قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني هو قدم وقته، وأثمن ما تملكه الوقت، لأنك وقت، إذا قدمت وقتك قدمت نفسك. من أنت؟ أنت بضعة أيام أبدا. هلأ كل إنسان حينما يموت، هذا مات عن عمر عن 70 عاما، هذا مات عن 60 عاما، هذا مات عن 50 عاما، هذا مات عن 40 عاما. إذا الإنسان في حقيقته وقت، وقت، مجموعة سنوات ومجموعة أشهر ومجموعة أسابيع ومجموعة أيام ومجموعة ساعات ومجموعة دقائق ومجموعة ثواني. حتى العظماء أحيانا يقول لك مات في الساعة 10 والدقيقة 30 والثانية 57، وحينما ولد عرف متى ولد، إذن عاش في هذه الدنيا كذا عام. لذلك أثمن شيء تملكه هو الوقت، لأنك وقت، ولأنك في حياة يبنى عليها، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. يعني مثلا للتوضيح، وأنت على طاولة الامتحان 3 ساعات، هذه الساعات ربما بني عليها مستقبلك. إذا أنت متمكن من هذه المادة وكتبت كتابة جيدة، الأوراق صححت، نلت علامة جيدة، أصبحت طبيبا، فتحت عيادة، جاءك الناس، جاءك الدخل الوفير، تزوجت واشتريت بيتا وعشت حياة كريمة مثلا. إذن هذه الساعات الثلاث أو هاتان الساعتان اللتان كتبت فيهما بني عليهما أنك أصبحت طبيبا. طيب الدنيا كلها امتحان، كل الدنيا امتحان لحياة أبدية. فأخطر ما في الامتحان، لو فرضنا طالب أمضى هذه الساعات في التفكير فيما سيأكل غدا مثلا، مو معقول، هذا وقت ثمين جدا. لو أن قلمه تعطل ومعه قلم آخر أراد أن يصلح هذا القلم، فكه كله، طلب كاسة ماء بده يغسله، معقول يصلح ألمه أثناء الامتحان الواحد؟ يستهلك نص ساعة؟ مو معقول. معقول يجري حساباته أثناء الامتحان؟ شو شاري؟ مو معقول. يعني يجري حسابات، يصلح ألم، معقول يصفن شي نص ساعة بلا سبب؟ هذا الوقت محسوب عليه. يجب أن تعلم علم اليقين أنك في امتحان، وأن أخطر ما في الامتحان الوقت. فهذا الذي يشتري لهو الحديث، اللهو أي شيء شغلك عن عظيم، أي شيء شغلك عن عظيم هو اللهو. إذن في عنا معنى يشتري، ومعنى الحديث الكلام. الإنسان له نشاط كلامي، يعني بيتكلم حق باطل، مزاح، كلام جاد، كلام مفيد، كلام ممتع، كلام غير ممتع، كلام ضار، بيعصي الله بالكلام. أحد أكبر نشاطات الإنسان الكلام، أحد أكبر نشاطات الإنسان هو الكلام. قال أحد الصحابة الكرام: أو نؤاخذ بما نقول؟ قال له: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يجب أن تعلم أن هذا اللسان حينما يتحرك، الآن أنت تمارس نشاط الكلام، هذا الكلام إما أن ترقى به إلى أعلى عليين، وإما أن تهبط به إلى أسفل سافلين. معاصي الكلام: الغيبة، النميمة، الإفك، الافتراء، الإيقاع بين الناس، الإفساد، إفساد العلاقات، السخرية، الاستهزاء، الفحش، البذاءة، الاحتقار، أن يحتقر إنساناً بكلمة أو بنظرة أو بعبارة، أن يقلد إنساناً في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. وهناك كلام مباح: ماذا أكلت اليوم؟ وكيف كان الطعام؟ ومن أين اشتريت هذه الخضار؟ وكم دفعت ثمنها؟ هؤلاء الأناس الصالحون أحياناً يستهلكون أوقاتهم في كلام لا معنى له. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون دخل إلى المسجد فرأى رجلاً تحلق الناس حوله، فهو سأل سؤال العارف، قال: من هذا؟ قالوا: هذا نسابة. قال عليه الصلاة والسلام: وما نسابة؟ فقالوا: يعرف أنساب العرب. قال: ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. يعني نحن إذا قسمنا النشاط الكلامي إلى أقسام 3: نشاط محرم، غيبة، نميمة، إفساد، تفريق، سخرية، محاكاة، استهزاء، احتقار، فحش، بذاءة، وفي نشاط يرفعك إلى أعلى عليين: ذكر الله، تعريف الناس بالله، الإرشاد، الدلالة على الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. شيء جميل. وفي كلام ليس محرما وليس مندوبا وليس عملا صالحا، إنما هو مباح: الحديث عن الطعام والشراب وأشياء لا تقدم ولا تؤخر، فالإنسان إذا تكلم في الصنف الأول وقع في المعاصي، وقع في الحجب، وقع في الضلال، وقع في البعد عن الله عز وجل. والرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إنسان أيام كلمة يدفع الزوجة إلى تطليق زوجته، كلمة يجعل هذا الطفل مشردا. طبعا أحيانا يعني زوجة الأب تغري صدر الأب على ابنه الذي ليس منها، يطرده بساعة غضب، هذا الطفل يهيم على وجهه، قد ينحرف، قد يرتكب السرقة، قد يرتكب الفعل المنافي للحشمة، وقد يغيب عن البيت أياما عديدة. كلمة قالتها هذه المرأة لتشفي غليلها من ابن زوجها، فوقف الأب موقف أحمق، طرده من البيت فانحرف. كلمة، الإنسان يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ربما تكلم الإنسان كلمة دفع صاحبها إلى جريمة قتل. فلذلك في كلام يهوي بالإنسان إلى أسفل سافلين، وفي كلام يرفعك إلى أعلى عليين، وفي كلام مباح علته أنه يستهلك الوقت، كهذا الذي أراد أن يصلح قلمه في أثناء الامتحان، معه قلم ثاني، أو أراد أن يعد دراهمه أو أن يجري حساباته في أثناء الامتحان. فيجب أن تترك الكلام المباح الذي لا طائل منه صونا للوقت. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم قيل وقال، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فمن علامات الإيمان أن تنشغل بهموم عليا، بهموم مقدسة. والحمد لله رب العالمين.